الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة المؤمنون: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون، أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. يخبرنا الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات عن المكذبين الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلهم الله عز وجل عبرة لغيرهم، كالذين من قبلهم كذبوا المرسلين فأتاهم العذاب من عند رب العالمين. فقال هنا: حتى إذا أخذنا مترفيهم المنعمين منهم أخذناهم بالعذاب إذا هم يجأرون. والعذاب الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عذابا عاما، لأن الله سبحانه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولكن كان عذابا لمجموعة من الناس بالقتل أو بأنه يقحطهم، يرسل عليهم، يمنع عنهم المطر فيجعل القحط يأتي عليهم فلا يجدون طعاما، كما حدث لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال: اللهم أعني عليهم بسنين كسن يوسف. فلما جاءهم مثل هذا العذاب جأروا لله عز وجل ودعوا واستغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم ربه فيكشف عنهم الذي هم فيه. فذكر الله عز وجل في سورة الدخان: إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فأخبر أنه يرفع عنهم العذاب قليلا من قحط ومن عدم نزول مطر ومن جوع ومن شدة عليهم، يمكن يرجعون إلى عقولهم ويؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل أخبر عنهم: إنكم عائدون، يعني إلى غيكم وإلى ضلالكم، ولن ينفعكم ذلك. هنا أخبر: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، يصرخون ويضجون ويستغيثون، قال: لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. هذا في من كتب الله عز وجل عليهم الشقاوة وأن يعيشوا على الكفر ويموتوا عليه، فمنهم من قتل في يوم بدر، ومنهم من أخذه الله عز وجل بعد ذلك. فقال مبكتا لهؤلاء: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، يعني لا تستمعون لهذا القرآن ولا لهذه الآيات ولا تعتبرون بها، وكنتم على أعقابكم تنكصون، أي ترجعون القهقرة، فإذا سمعتم تأخرتم وبعدتم عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تستمعوا لما يقول عليه الصلاة والسلام. مستكبرين به، يعني بمكانكم أو بمحلكم أو بالمكان الذي أنتم فيه وهو مكة، مستكبرين في هذا المكان، متعالين، مفتخرين بأنكم أهل الحرم وأنكم أفضل من غيركم. وكان المفترض في هؤلاء وإن كانوا أهل الحرم وقد جاءهم ذكر من الله سبحانه، شيء يفتخرون به وهو القرآن العظيم، كان الفرض عليهم أن يتبعوا هذا القرآن العظيم، الذكر من عند رب العالمين. ولكنهم كان حالهم أنهم استكبروا مستكبرين، سامرا يهجرون. قال بمستكبرين به سامرا تهجرون، سامرا هذه المقصد هنا أنها جمع فسمار، يعني تتسامرون، يعني يسهرون الليل في ضوء القمر، يقولون بالأقوال القبيحة، يؤيدون ما هم عليه من باطل، ويردون ويطعنون على النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فهم يهجرون، قال سامرا تهجرون وتهجرون، تهجرون تتكلمون بالقبيح من القول، وتهجرون يعني تهزون، تخرفوا في الكلام. فقال أنكم بالليل تسهرون لتكيدوا للنبي صلى الله عليه وسلم وتطعنون فيه، فأنتم تهجرون، وكذلك تتكلمون وتهرفون بما لا تعرفون، فأنتم تهجرون، تهجرون تتكلمون بكلام الهجر الذي فيه الهذيان، وبالهجر الذي فيه القبيح، سامرا تهجرون. وقفنا على هذا في الحديث السابق وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السمر بعد العشاء، أنكم إذا صليتم العشاء فإما تنامون يا إما تدعون ربكم وتصلون، لكن المسامرة الإنسان يسهر يتلهى يلهو ويضيع وقتا بعد العشاء هذا لا ينبغي. فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها، يكره النوم قبلها، إذا نمت قبل العشاء ضيعت العشاء لعله تاخذك النوم فلا تقوم لصلاة العشاء. كان يكره الحديث بعدها، الحديث بعدها بعد ما عملت آخر شيء صلاة العشاء والملائكة كتبت لك هذه الصلاة وكانت هذه الصلاة كفارة لذنوبك اللي بين الصلاتين، ما ينبغيش أنك تلغو وتلهو تقوم ترجع ذنوبا مرة أخرى. إن اللغو ما ينبغي أن يطرح من القول، قول غير السديد، القول الغير الطيب أو القول المكروه، فالإنسان لا يزال في مباح حتى يقع في المكروه حتى يقع في الحرام. فعلى ذلك نهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن المسامرة بعد العشاء، كان يكره الحديث بعدها. وهنا الكراهية للحديث بعدها إلا أن يكون في ذكر الله عز وجل، في قراءة القرآن، في مدارسة للعلم، في تعليم العلم ومسامرة مع أهل العلم، وفي أمر مصالح المسلمين هذا جائز. وفي ذلك ما جاء من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. فالسهر بالليل لذكر الله سبحانه وقراءة القرآن أو للحراسة في سبيل الله عز وجل هذا أمر مباح وأمر عظيم فيه أجر عظيم. فجاء في حديث عند الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وهنا بات يحرس، يبقى الليل إن كان محل النوم ولكن هذا في طاعة لله عز وجل، في حراسة لبلاد المسلمين وسرور المسلمين، فله أجر عظيم. وآخر قام يصلي فيبكي من خشية الله سبحانه وتبارك وتعالى، وليس مقيدا بالليل هذا الآخر، ولكن سواء بالليل أو بالنهار فله أجر عظيم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. من الأحاديث ما جاء في الصحيحين عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم بعشرة وأبو بكر بثلاثة. يعني المعنى هنا أبو بكر الصديق بعد العشاء كما سيكون في باقي الحديث أنه انطلق بثلاثة يطعمهم، كان ناس يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم فقراء وليس عندهم شيء، فأهل الصفة يجلسون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، شغلتهم يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد شيئا أرسلهم في هذا الشيء من جهاد ونحو، فكانوا فقراء، فيجي وقت العشاء ما عندهمش ما يأكلون، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه اللي عنده طعام واحد يأخذ معه ثانية، اللي عنده طعام اثنين يذهب معه بسادس، اللي عنده طعام ثلاثة يذهب معه برابع وهكذا. فأبو بكر الصديق أخذ ثلاثة وانطلق بهم إلى بيته رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ عشرة ليطعمهم صلوات الله وسلامه عليه. قال عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق: وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى نعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. يعني كأن أبا بكر الصديق تعشى قبل صلاة العشاء وبعد ذلك صلى العشاء ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمكث مع النبي صلى الله عليه وسلم، وده الشاهد منه أنه كان يسهر مع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الطاعة وأمر الذكر وأمر المسلمين وحاجات المسلمين. ففي مثل ذلك يجوز الإنسان أنه يسهر بالليل مع الآخر، هنا مش هيبقى السمر من باب اللهو، لا، ده من باب ذكر الله عز وجل ومن باب الإعانة على الطاعة. فأبو بكر سهر عند النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما نعس النبي صلى الله عليه وسلم فقام وانصرف، كان قبل ذلك ذهب بثلاثة إلى بيته حتى يتعشى هؤلاء الثلاثة. وذكر الحديث بعد ذلك وفيه: فجاء أبو بكر رضي الله عنه بعدما مضى من الليل ما شاء الله، قالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك؟ قال: أو ما عشيتهم؟ قالت أبوا حتى تجيء، قد عرضوا عليهم فغلبوهم، يعني الضيوف الثلاثة كأنه استحيوا إن هم يأكلوا، أبو بكر الصديق مش موجود، رفضوا إن هم يأكلون في بيته حتى يأتي أبو بكر. وكان المفترض طالما إن أخذهم للعشاء ووكل بهم أهل البيت إن هم يعشوهم خلاص يتعشوا وانصرفوا، ولكن رفض الضيوف حتى يأتي أبو بكر رضي الله عنه. في لفظ في صحيح البخاري أن أبو بكر رضي الله عنه غضب من ذلك، يعني أنه ليه تحرمون من الأجر والثواب وليه ما تكلوش تأخروا حتى هذا الوقت، فغضب أبو بكر فقال للمرأة أو أمره يأكلون، فالمرأة حلفت ألا تطعم الطعام حتى يطعم، كأنها زودت غضب أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنه مش واكل لغاية ما تكل، فحلف أبو بكر أنه مش واكل من هذا الطعام، فالأضياف راحوا رخين حلفين مش أكلين لغاية ما تأكل، فبقى الزوجة حلفت وأبو بكر بدأ يعني هنا غضبة إن كان مفترض أنتم ضيوف وحطنا لكم طعام تأكلوا وما تشقوش علينا، وكأن الضيوف برضو لهم وجهة نظر إن الطعام لعلك أنت ما تأكلش ستلنا الأكل وترجع ما تلاقيش حاجة، فلا تأكل معنا علشان يبقى لك نصيب من الطعام. فحلف أبو بكر أنه لا يأكل، حلفت المرأة أنها لا تأكل حتى يأكل أبو بكر، وحلف الأضياف أنهم لا يأكلون حتى يأكل أبو بكر رضي الله عنه. عامل إيه هنا الحلفان؟ حلفان مغضب رضي الله تبارك وتعالى عن هذا الذي فعلوه، ولكن مع ذلك الرجوع للحق أحق، فلما حلف الجميع لا طب أنا جايبكم ليه اللي عشان أكلكم، يبقى هذه كانت من الشيطان، إن الحلفان لا أكفر عن هذه اليمين ونأكل، فأكل معها رضي الله عن أبي بكر الصديق. يعني هنا أغضبه الضيوف وحقه يغضب، إن جبنا لكم طعام وتكلفنا لكم ليه تسهرون لغاية هذا الوقت وأنتم ما أكلتوش. الضيوف لهم وجهة نظر، ولكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما حلف إنه لا يأكل، طب إذا ما أكلش مش هيأكل الضيوف، يبقى يكفر عن يمينه ويفعل الخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من حلف على يمين فوجد غيرها خيرا منها وفرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وربنا سبحانه وتبارك وتعالى قال لنا في القرآن ولا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، لا تجعل يمينك بالله عرضة وصاد الفعل الخير فتمتنع من الخير وتقول أنا حلفت، لا كفر عن هذا اليمين وافعل الخير ولو حنست في يمينك. فالغرض أن أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه أكل، فأكلت المرأة وأكل الأضياف. هنا كان العجب بقى أنه لما أكلوا قال فجعلوا يأكلون أو جعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربى من أسفلها، جعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها، فكانت بركة من الله عز وجل لأبي بكر رضي الله عنه إن أنت جبت أضياف ليأكلوا معك وإن أنت حلفت ولكن قلت إني أحنس في يميني فهذا أبر، فكان من بر أبي بكر رضي الله عنه أن بارك الله عز وجل له في هذا الطعام، الطعام بقى يزيد، هم يطلعوا لقمة يزيد أكثر منها، يطلعوا لقمة يزيد أكثر منها. فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا إلا حصل ده؟ فقالت وقرة عيني إنها الآن لأكثر قبل أن نأكل، إنها الآن لأكثر أكثر من قبل ما نأكل منها. فأكل وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منها، فكان من الله عز وجل بركة عظيمة أن يأكل أبو بكر ومن معه والطعام لا ينفد، اللي كان الضيوف خايفين اللي يأكلوا الطعام وأبو بكر يتحرم منه، وأبو بكر الصديق غضب أنهم لم يأكلوا، ومع ذلك بارك الله عز وجل لهم في هذا الطعام. والشاهد من الحديث أن أبا بكر كان يسهر عند النبي صلى الله عليه وسلم، هنا المساهرة أو السهر في التعلم من النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلم منه حتى ينعس النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم أبو بكر ويرجع إلى بيته رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا قيد للنهي عن المسامرة بعد العشاء، فهي جائزة في مدرسة العلم والطاعة والأمر المعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، أما إذا كانت في اللهو واللعب فهذا لا ينبغي. قال الله سبحانه تبارك وتعالى بعد ذلك أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. هنا ينكر على المشركين وينعى عليهم إن أين عقولكم، أين عقولكم، هذا القرآن الذي جاء من عند رب العالمين سبحانه وكانوا يستمعونه ويقولون إنه كلام جميل إن له لحلاوة وإن عليه لصلاوة، فيستمعون لهذا القرآن العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان مجرد استماع زي ما بيستمع الإنسان لأغنية أو موسيقى أغنية فتعجبه وخلاص ولا ينتبهون لما يقول؟ فهذا مصيبة على هؤلاء الذين يصنعون ذلك، أن يستمع إلى القرآن إنه كلام جميل ولا يتدبر ما فيه، فقال أفلم يتدبروا القول، يعني بيسمعوا من غير ما يفهموا هذا الذي يستمعون إليه، أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، أم جاءهم ما لم، وهنا أم يقولون إنها إضرابية معناها بل قد جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، فالمعنى هؤلاء هل لم يتدبروا القول حقيقي ما تدبروا، لو كانوا يتدبرون كانوا فهموا هذا الشيء، ولكن كانوا يستمعون بآذانهم فقط، أم جاءهم بل قد جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، وهذا سبب الإعراض، أنهم قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، إلا أباءنا كانوا يفعلونه وإحنا نفعل زي أبائنا، هتجيب لنا حاجة جديدة؟ لا مش عايزين هذا الجديد. فهنا كأنه الله عز وجل يقول بل قد جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، فلما لا يتدبرون هذا القرآن؟ وقال في الآية الأخرى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هل على كل قلب قفل قفل به هذا القلب وأغلق فلا يتدبر هذا القرآن، أم لم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، أم لم يعرفوا رسولهم؟ إنكار على هؤلاء ونعي عليهم عدم فهمهم، يا ترى أنتم مش عارفين من ده؟ ألا تعرفون هذا الرسول الأمين الذي كنتم تصفونه بأنه الصادق الأمين، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، ينكرون النبي صلى الله عليه وسلم وينكرون كلامه، هذا عجيب منهم وقد عرفوه، مستحيل واحد يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم منهم فلا يعرفه، فالله عز وجل يقول إن الذي يرفض أن يسمع هذا القرآن واحد من هؤلاء الذي لا يتدبر ولا يفهم فهو كالأنعام، أو الذي لم يعرف هذا الرسول الكريم وأنه صادق يمكن يقول إن ما عرفوش هذا الذي جاء به يمكن بيكذب أو كذا، يقول أم يقولون به جنة، أم يقولون بل أيقولون ذلك أنه مجنون، وقد قالوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحقيقة أنهم غير مقتنعين بما يقولون، يقولون عنه كذاب وهم في أنفسهم الكذاب زي ده صادق ولا سمعنا منه كذبا قبل ذلك، يقولون عنه مجنون وهم عمرنا ما شفنا منه أثار لهذا الجنون الذي نقول، فهم يقولون ويكذبون فينعى ربهم عليهم ذلك الكذب الذي يقولونه، أم يقولون به جنة بل قد جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه بالحق العظيم، قال بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، الكافر كاره للحق لأنه يعرف أن الحق يدعوه إليه تعالى وهو لا يريد أن يأتي إلى هذا الحق الذي يراه، فقد عرف الحق وعرف الصواب وعرف توحيد الله ولكن أبى ذلك، قل نعبد إلها واحدا، وجلنا الأمر من عنده عن طريقك أنت، لا إحنا نعبد كل منا يعبد إلها ويبقى إله هو الذي يأمره وينهى وما لناش دخل بإلهي، بل جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، يكرهون، ليه يكرهون الحق؟ حسدا وبغيا وتقليدا، بعضهم يقلد بعضا، فحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم فكرهوا ما جاء به لأنهم يحسدونه، ولذلك الله عز وجل يقول أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يقصد بالناس هنا النبي صلى الله عليه وسلم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحق، وسبب إعراض هؤلاء وكراهتهم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أنهم حسدوه صلوات الله وسلامه عليه، قالوا يقولون منا نبي فأنا لنا بنبي عليه الصلاة والسلام، قال سبحانه ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، الله عز وجل أتى بهذا القرآن العظيم ليرشد الناس ليهديهم إلى صراطه المستقيم، لو كان في هذا القرآن ما يتبع أهواء هؤلاء وحاشا لكلام رب العالمين أن يتبع هوى أحد من الناس، معنى ذلك أنه ليس من عند الله سبحانه تبارك وتعالى، لو كان تابعا لأهوائهم، إيه هواهم؟ هواهم أن تكون الآلهة متعددة،
طيب لو تفكروا في ذلك إن في آلهة غير الله سبحانه وتبارك وتعالى، الآلهة دي هتعمل إيه؟ لو كان فيهما آلهة غير الله إلا الله لفسدت السماوات والأرض. يبقى هنا هذا الإله عايز الشمس تشرق من المشرق، الثاني عايزها تشرق من المغرب، واحد عايز القمر هنا، الثاني عايز الكوكب هنا، هنا تتلخبط السماوات تفسد السماوات. لو كان فيه آلهة غير الله زي ما يقول إن المركب فيها رئيسين تغرق، ده عايزها كده وده عايزها كده، يتخانقوا مع بعض تغرق. ولكن لما لم يحدث هذا في السماوات ولا في الأرض، هذا دليل التمانع، إنه لو كان فيه كذا إله تفسد السماوات والأرض، ولكن السماوات والأرض لم تفسد، معنى أن الإله الذي يدبرها إله واحد. فقال سبحانه ولو اتبع الحق أهواءهم، لو جاء في القرآن ما يهونه هؤلاء وما يريدونه بأهوائهم لكان الأمر يبقى فيه كذا إله غير الله سبحانه وحاشا لله سبحانه. لو كان كذلك كان فسدت السماوات وفسدت الأرض وفسد الكون، ولكن لم يحدث ذلك، فالقرآن يأتينا بالحق من عند رب العالمين ليس بما يريده أهواء هؤلاء. قال ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم، أتيناهم بفخرهم بشرفهم بعزهم بهذا القرآن لو اتبعوه، ولكنهم أعرضوا فهم عن ذكرهم معرضون. شرف الدنيا والآخرة كتاب رب العالمين وما جاءنا به من هدى من عنده سبحانه، فمن اتبعه كان له الشرف وله العزة في الدنيا وفي الآخرة، ولكنهم أعرضوا عن القرآن فاستحقوا الهوان في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.